إخوتي وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وحضراتكم بألف خير. مرة أخرى يتجدد اللقاء بحضراتكم عبر هذه النافذة الإيمانية المباركة وهذا المنبر الإسلامي المرموق عبر قناة الرحمة الغراء. أسأل الله عز وجل أن يجعلها رحمة للمسلمين وللبشرية جمعاء، وأن يبارك للقائمين عليها والعاملين فيها. نحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم على خير دائما إن شاء الله. وهذه حلقة جديدة من برنامجكم أعلام الأمة، وفي أعلام الأمة نستضيف أعلام الأمة ليحدثونا عن أعلام الأمة، سواء كانوا من السلف أو من الأعلام المعاصرين. وفي حلقة اليوم يسرنا أن يكون ضيفا علينا الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ سعد مصطفى كامل. أهلا وسهلا فضيلتك.
أهلا وسهلا.
ونورت قناة الرحمة.
الله يكرمك ويبارك.
إن شاء الله نسأل الله لنا ولك التوفيق بإذن الله والسداد.
آمين آمين.
إخوتي وأخواتي في الله، ويشرفنا أن تكونوا بصحبتنا في هذه الجولة الهادئة الهادفة الممتعة في هذه الحديقة الغناء لواحد من أبرز أعلام هذه الأمة الأخيار وعلمائها الأجلاء الأبرار الذين ملأوا الدنيا بالعلم والإيمان والإخلاص والأنوار، فامتلأت قلوب الناس وعقولهم ومكتباتهم وبيوتهم بما ورد عنهم من عظيم الأخبار وجليل الآثار، فاستحقوا عن جدارة أن يكونوا مشاعل الهداية كالنجوم والأنوار. وتعالوا بنا سريعا في هذا البستان اليافع اليانع لنقتطف أزهارا ونشم عطرا وأريجا وشذا ورياحين. أتدرون هذه الجولة في بستان من؟ إنها في بستان أحد الأئمة الأعلام الأربعة، إنه حبيبنا، إنه الإمام محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه. فضيلة الشيخ مرة أخرى أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا.
إن شاء الله بإذن الله تكون حلقة ممتعة عن الإمام الشافعي
إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، معروف أن الإمام الشافعي ولد في غزة بفلسطين الحبيبة في عام 150 للهجرة. الحقيقة أن عام 150 هجرية بالذات له مدلول تاريخي عظيم، وهو العام الذي توفي فيه الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت.
لا.
ليولد عالم، يموت عالم ويولد عالم، يملأ الأرض علما وإخلاصا ودينا وإيمانا، وينشر سنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أم الإمام الشافعي كما هو معروف أخذته، لأنه ولد يتيما فأخذته من غزة إلى مكة المكرمة. ليه؟ إيه الأسباب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بداية ولد الشافعي في العام 50 و100 من الهجرة. اختلفت الروايات هل ولد في غزة عسقلان اليمن، ورد في هذا الشأن روايات الثلاثة، والراجح أنه ولد في غزة، وغزة كانت قرية وكانت عسقلان هي المدينة. توفي أبوه وولد الشافعي لأم يمنية من الأزد على الراجح من القولين، فورد أنها من نسل علي، ولكن الراجح أنها يمنية من قبيلة الأزد. هذه المرأة خشيت على الإمام الشافعي الضيعة، أن يضيع بنسبه في أهلها وفي قومها، فحملته إلى أهله في مكة، لأن الإمام الشافعي ينتمي إلى نسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجتمع مع النبي في عبد مناف بن قصي، فهو محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي.
نعم جميل.
إذن ينتمي أو يلتقي مع نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عبد مناف.
نعم.
وهذا نسب شريف، حتى أن ابن حجر في كلامه عن ترجمة الشافعي يقول أن هذا النسب أعزه الله تعالى بأنه نسب يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة.
نعم.
وأما الثانية ففيه أربعة من الصحابة، فشافع كان صحابي، والسائب ابن عبيد كان صحابي، وعبيد ابن عبد يزيد كان صحابي، وكذلك عبد يزيد كان أيضا صحابي. لذلك فالإمام مسلم يتكلم عن هذه القضية فيقول: عبد الله بن السائب والي مكة كان صحابي، وأخوه شافع ابن السائب أيضا كان صحابي. وعندنا أصلا البيهقي له كتاب جميل جدا في مناقب الإمام الشافعي، بيذكر عن السائب جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان صحابي، وكان يحمل راية بني هاشم في غزوة بدر، وأسر ثم أسلم، واعتل في يوم من الأيام، فقال عمر لأصحابه: تعالوا بنا نعود السائب فإنه قريشي من مكة. إذن معنى ذلك أن النبي أن الإمام الشافعي حباه الله سبحانه وتعالى بنسب طيب، وهو من سلاسل الصحابة
ما شاء الله عليه.
لذلك خشيت السيدة فاطمة، خشيت على الإمام الشافعي أن يضيع هذا النسب.
نعم.
فأرادت أن ينتقل إلى هذه إلى هذا البلد الشريف الذي منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك يعرف الشافعي بنسبه
ما شاء الله.
لذلك فإن النووي ذكر أن الإمام الشافعي قريشي بإجماع أهل النقل.
بسم الله ما شاء الله، نسب شريف وعظيم.
نعم نعم.
طيب
نعم.
فضلت الشيخ، هذه الأم العظيمة أنجبت عظيما.
نعم.
فكيف تولت تربية هذا الرجل العظيم؟
هذه المسألة الحقيقة،
نعم،
قبل أن نخوض فيها نقول إن الأئمة كأشخاص حباهم الله سبحانه وتعالى بأمور متعددة. أولا الموهبة والقدرة والفطانة والقدرة على التحصيل، ثم بعد ذلك رعاية صحيحة لأهل العلم ولأهلهم، حتى استطاعوا أن يجمعوا الأدوات التي تمكنهم بعد ذلك من عمل هذا أو عمل مذهب من المذاهب، سواء كان الإمام أبو حنيفة، نرى أن أبا حنيفة كان من الموالي ولكنه حصل العلم وكان كان موهوبا في ذلك الأمر حتى نال الشهرة العظيمة. إذن معنى ذلك أن الله حباهم بهذه النعمة ومكن لهم السبل حتى يستطيعوا نشر هذا الدين، وحتى يستطيعوا أن يقيموا أمر الدين وأمر هذا العلم امتدادا لسلسلة طويلة تبدأ من الصحابة وتنتهي بالأئمة ومن جاء بعدهم.
نعم. وفضلتك طبعا،
نعم،
هو هذا هو الهدف الرئيسي لبرنامجنا أعلام الأمة.
نعم.
أننا نوضح أن هؤلاء الأعلام هم مشاعل الهداية لهذه الأمة، وأنهم اختيروا لكي يكونوا أعلاما لأنهم قدوة.
نعم.
ولنقتدي بهم في حياتنا ونتأسى بهم ويكونوا نبراسا لمن جاء من بعدهم.
نعم. البداية مع الإمام الشافعي كانت في الكتاب.
نعم.
أخذته أمه إلى الكتاب، وهناك بدأ يحفظ القرآن. الشافعي كان موهوبا ذكيا طيب. الأدوات التي حباه الله تعالى بها.
ناخد اتصال.
نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أم فارس.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد.
أهلا بحضرتك يا أمنا الغالية.
منور والله.
أنت اللي منورة حضرتك. الله يبارك فيك.
ربنا يخليك. أنا كان فيه عدم اتصال مني من حوالي 10-12 يوم لأن كانت عندي ظروف كده. ويعتبر ده أول اتصال ليا ليكوا يعني.
بارك الله فيك ونسعد بلقاء حضرتك دائما. يعني. نسعد بلقائك يا أم فارس دائما.
ربنا يبارك فيك.
حياك الله.
حياك الله. أهلا وسهلا لفضيلة الشيخ سعد.
أهلا وسهلا.
منور والله.
الله يكرمك ويبارك.
وسعداء بوجود حضرتك معانا.
الله يكرمك.
وأرجو إنها يعني نشوف حضرتك تكرارا يعني.
إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله تعالى. يا أستاذ محمد ما شاء الله البرنامج بتاعك عظيم.
الحمد لله رب.
وأعظم ما فيه إنك أنت حضرتك جبت لنا الأئمة اللي المفروض نعرف عنهم كل شيء.
نعم.
فبارك الله فيك. بس في برضو إيه حاجة صغيرة كده يعني الأئمة مش هيخلص الكلام عنهم في حلقة واحدة.
نعم.
ياريت يبقى فيه حلقات متعددة لكل إمام على أساس ناخد كل الجوانب في حياته.
حاضر.
من طفولتهم الطفولة. حاضر. أكيد يعني بدأت الكلام عن الإمام الشافعي. الطفولة أكيد غير عادية. حياتهم نسبهم ما شاء الله فضيلة الشيخ سعد ما شاء الله اتكلم فيها يعني أكيد هتبقى فيها جوانب يعني لو ألقيت الضوء على جوانب كثيرة من حياة الأئمة دول والعلماء أكيد هنحصل إحنا كمشاهدين يعني سنحصل معلومات كثيرة ومفيدة بالذات من علمائنا الأفضل.
إن شاء الله.
ياريت يعني إيه تشوف الموضوع ده كده ويبقى حلقات لكل إمام.
هو حضرتك أم فارس.
نعم.
إحنا دلوقتي بادئين يعني منهجنا في البرنامج.
نعم.
إن إحنا بنبدأ بالمولد والنشأة والنسب.
نعم.
ثم الجوانب المضيئة في حياة هؤلاء الأعلام.
نعم.
إن شاء الله تعالى ملاحظة حضرتك ستؤخذ في الاعتبار.
نعم.
لو أننا نبدأ من اليوم إن شاء الله.
نعم.
لو أننا لم نكمل الحديث عن الإمام الشافعي رضي الله عنه.
نعم.
سنخصص له حلقة أخرى أو أكثر من حلقة بمشيئة الله حتى نستوفي الموضوع حقه. وبارك الله فيك على هذا الاتصال.
جزاكم الله خير. وتسمح لي بلحظات صغيرة قوي.
تفضلي.
أولا حضرتك كانت تعرف حضرتك عارف أني كانت عندي ظروف حالة وفاة. فبشكر أبنائي وبناتي في كل مكان على مواقفهم النبيلة معايا في يعني في مصابي بوفاة أختي أسكنها الله فسيح جناته سبحانه وتعالى. وتقديم العزاء سواء بالتليفون أو بالرسائل أو بأي طريقة كانت بشكرهم ولا أراني الله فيهم مكروها أبدا يا رب العالمين.
وباسم قناة الرحمة بنتقدم بخالص العزاء لحضرتك في وفاة أخت حضرتك.
جزاكم الله خير.
وألهمك الله الصبر والسلوان. بارك الله فيك يا أم فارس. شكرا جزيلا. طيب فضيلة الشيخ بدأت بتعليمه القرآن. تفضل.
في الكتاب بدأت الموهبة.
نعم.
والقدرة والسرعة في الحفظ حتى أن الروايات التي وردت منها من قال أن الشافعي كان يجلس مكان المعلم إذا انصرف لإعادة الدرس وهذه كانت وظيفة تعرف قديما كان العالم إذا قام يتولى من هو يعني أفضل الطلبة بالجلوس في مكان شيخه لإعادة الدرس مرة ثانية حتى يستوعب من كان حاضرا الدرس. فكان الشافعي يعمل ذلك في الكتاب وكان ربما التفت إلى حفظ الصبيان وربما كان سريع الحفظ. هذه روايات. لذلك فإن هذا المحفظ لم يأخذ منه أجر. فلما بالنسبة له
طبعاً.
قام بعدة وظائف.
نعم.
من تحفيظ الأطفال من سرعة الحفظ كذلك من إعادة الدرس بعد أن ينصرف المعلم. قرأ القرآن وحفظ القرآن ثم قرأه على شيخ من شيوخ القراءات كان يسمى بإسماعيل ابن قسطنطين.
نعم.
فقرأ عليه الشافعي وكان صوته جميلا في التلاوة. هذه أول مرحلة.
أنا قرأت أن الإمام الشافعي أتم حفظ القرآن وهو في السابعة.
نعم صغيرا.
نعم.
حفظه صغيرا.
نعم.
ثم بعد ذلك لازم حلقات العلماء.
نعم.
فجلس إلى سفيان بن عيينة. نعم. إلى مسلم بن خالد الزنكي حتى حفظ بعد ذلك الموطأ وذهب إلى الإمام مالك
نعم.
فحفظ عليه أو قرأ عليه الموطأ من ذاكرته.
ده في المدينة المنورة.
نعم نعم.
أنا
هذه مراحل تعلم والأم نعم. خلف الإمام الشافعي.
الأم
نعم.
هو دور الأم طبعا.
نعم. إحنا بنتكلم عن دور الأم.
بالضبط تمام.
حتى أن الشافعي عندما يسر الله تعالى له بعمل في اليمن بعد وفاة الإمام مالك رهنت الأم بيتها حتى يتجهز الشافعي بمال ليذهب إلى اليمن لهذا العمل. هذه هي الأم.
طيب نعم. فضلتك أنا هرجع للأم أيضا. من ذكاء هذه الأم العظيمة أنها أرسلته إلى قبيلة في البادية، يعني هو في مكة وأرسلته إلى قبيلة هذيل في البادية، إيه السبب؟
الحقيقة لما نيجي نقرأ في كتب مناقب الإمام الشافعي
نعم.
حنرى أن ذكر الأم يعني أخذ مساحة يسيرة، ولكن في الواقع العملي ما في رحلة من الرحلات إلا بموافقتها وده شيء طبيعي. الولد صغيرا، كان صغير الإمام الشافعي حتى أنه ذهب إلى المدينة ولم يتعدى 13 من عمره
نعم.
لم يبلغ هذا السن. وكذلك عندما دخل البادية إلى هذيل دخلها صغيرا، فلا يعقل أنه ذهب إلى هذا المكان إلا بموافقة أمه، وهذا أمر من الأمور الهامة
نعم.
في هذيل كانت عرب قبائل من أفصح العرب، فلازمه الشافعي، عاش معهم فترة من الزمان، حفظ أشعارهم، حتى أن الأصمعي هو رجل من علماء اللغة
جميل.
قال قرأت على الشافعي أو على شاب من قريش يسمى محمد ابن إدريس شعر الهذليين
نعم.
وقال قرأت أيضا شعر الشنفري على محمد بن إدريس الشافعي
نعم نعم ما شاء الله.
إذن معنى ذلك أنه خرج إلى البادية يتعلم، لذلك الكثير على أنه حجة في اللغة
ما شاء الله.
على أن الشافعي حجة في اللغة.
ده أنا لم أترك هذا الجانب، لأن
نعم.
الإمام الشافعي كان من أبلغ وأفصح الناس
نعم.
يعني لدرجة أنه أنني قرأت أن الإمام الشافعي حفظ عن هذيل 10,000 بيت بالمعنى والإعراب
نعم.
فهل هذا صحيح فضيلة الشيخ؟
كان حجة
نعم.
في اللغة حتى نعم. أن الإمام أحمد كان يقول كان الشافعي فيلسوفا في أربع
الله.
في اللغة وفي أيام العرب وفي علم المعاني وفي الفقه
ما شاء الله.
وكان الجاحظ وهو من علماء اللغة
نعم.
يقول لم أرى أحسن تأليفا من محمد ابن إدريس الشافعي. وكان الكرابيسي، والكرابيسي هذا من تلاميذ الإمام الشافعي في العراق، زي إن شاء الله تعالى ما نتكلم بعد ذلك عن تلاميذه في العراق وفي مصر وغير ذلك
إن شاء الله تعالى.
يقول ما رأيت مجلسا أنبل من مجلس الشافعي، يحضره أهل الحديث وأهل اللغة والفقه والشعر. هذه مجالس الشافعي
نعم. طيب نعم. طب فضيلتك الإمام الشافعي اجتهد كثيرا في طلب العلم، وطبعا هو يعتبر أعظم إمام قام برحلات كثيرة، يعني انتقل من وهو طفل صغير من غزة إلى مكة المكرمة ثم إلى المدينة المنورة ليأخذ عن الإمام مالك رضي الله عنه. والإمام مالك كان بيحبه قوي على فكرة
نعم.
لدرجة أنه رافقه 16 عاما
نعم.
وقرأ عليه الموطأ يعني حفظا
نعم.
وأعجب به وبفصاحته. ثم العراق ثم مصر ثم العودة للعراق مرة أخرى، اليمن العراق مصر، إيه الحكاية؟ إيه الرحلات دي؟
نعم.
نعم.
الإمام الشافعي
نعم
كأي عالم في زمنه وبعد ذلك لا بد من الرحلة في طلب العلم. فعندما بدأ الشافعي يتعلم في مدرسة مكة جلس على مشايخها وتعلم منهم، ثم انتقل ليتعلم فقه المدينة وجلس على علمائه على مالك وغيره
لا.
على مالك وعلى غيره من علمائهم، ولم يترك المدينة إلا بعد موت الإمام مالك، فرحل منها إلى اليمن يعمل هناك، ثم بعد ذلك سيق في تهمة إلى العراق، وده الدخول الأول للعراق. وفي هذا الدخول التقى بمحمد بن حسن الشيباني، وهذا الرجل
هو تلميذ أبي حنيفة.
انتهى إليه المذهب في زمنه، حتى أنه يروي أنه خرج من العراق وقد حمل بعير من كتبه.
ما شاء الله. الله.
ثم رحل بعد ذلك إلى مكة وجلس مصنفا لمذهبه. ودي مرحلة هنتكلم عنها بالتفصيل.
نعم إن شاء الله.
ثم خرج إلى العراق بعد ذلك معلنا عن مذهبه، ثم انتقل إلى مصر إلى أن توفي.
نعم. طيب أنا هاخد الرحلة واحدة واحدة إن شاء الله. طيب مع الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه، كيف يا ريت حضرتك تحدثنا عن علاقة الإمام الشافعي بأستاذه الإمام مالك في ذلك الوقت، وفي بشارة جميلة كده بشروا بها ان سيكون لك شأن واتق الله، وماذا عمل بهذه النصيحة وكيف كانت علاقته بالإمام مالك؟
بداية عندما نتكلم
دار الهجرة.
بنتكلم عن المدارس العلمية التي كانت منتشرة في ذلك الوقت. ويريت المدارس تأتي على الكدر لأنها مدارس مهمة، ونحاول من خلالها أن نبين للشباب أو لطلبة العلم قضية مهمة جدا. بعد أن توفي صلى الله عليه وآله وسلم انتشر الصحابة في البلاد وأنشأوا مدارس علمية، جلسوا يعلمون الناس أمر الدين. فتأسست مدارس في كل بلد من هذه البلاد، فعندنا عدة مدارس، منها المدرسة التي أنشئت في مكة وأنشأها معاذ بن جبل رضي الله عنه، وأنشأها ابن عباس بعد أن خرج بعد فتنة بني أمية مع عبد الله بن الزبير، ذهب إلى مكة وأقام وأنشأ هذه المدرسة.
يعني الصحابة، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذين أنشأوا هذه المدرسة.
نعم بداية.
نعم.
وظهر أيضا في المدينة مدرسة ثانية، هذه المدرسة كان على رأسها عمر رضي الله عنه وأرضاه، وعثمان. نعم. وعبد الله بن عمر وعائشة وزيد بن ثابت، هذه مدرسة ثانية تسمى بالمدرسة المدنية.
نعم.
ثم بعد ذلك عندنا المدرسة في العراق، وهي مدرسة قوية أنشأها عبد الله بن مسعود وأنشأها علي بن أبي طالب، وكانت لأنس أيضا، وكانت لأبي موسى الأشعري، هذه مدرسة ثالثة. ثم عندنا مدرسة رابعة تسمى بمدرسة اليمن، وفي هذه المدرسة كان معاذ وكان علي رضي الله عنه وأرضاه، لأنهم ذهبوا في ولاية اليمن لفترات فجلسوا يعلمون الناس. هذه المدارس وغيرها، ففي مصر أيضا كانت مدرسة. هذه المدارس الشافعي بعد أن حصل الأدوات من تعلم اللغة، من حفظ القرآن، من تعلم الحديث، بدأ يجلس يتعلم في هذه المدارس.
طبعا كان الإمام الشافعي كان يدون كل ما يسمعه من مشايخه.
نعم.
وأساتذته.
نعم. نعم. على الوسائل. نعم. اللي كانت. نعم. أو الأدوات الموجودة والمتوافرة في عصره.
لا ده أنا عايز. نعم. حضرتك تقول زي إيه أصلا.
نعم.
حاجة يعني إيه عايزين.
كان الورق لسه لم يكتشف أو. نعم. لم يخترع.
نعم.
فكانوا يدونون على قطع من الجلد، على بعض سعاف النخل، على بعض العظام، على بعض قطع الخزف، فكان يجمع هذه الأحاديث ويكتبها في هذه الأشياء، ثم توضع في البيت، فإذا ما امتلأت وضعها في جرة عظيمة.
طيب دي الأدوات. أنا عايز حضرتك تكلم دلوقتي طلبة العلم. الإمام الشافعي كان يكتب على سعف النخيل، وكان يكتب على الأحجار، وكان يكتب على رقاع الجلد.
نعم.
فنكلم طلبة العلم دلوقتي وكيف يجتهدون في طلب العلم.
الحقيقة كان هناك قول لسيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه.
نعم.
قال: العلم صيد والكتابة قيد، فلا بد أن يقيد هذا الصيد بالكتابة.
تمام.
أمر مهم جدا لطالب العلم، لا يستغني عن ألمه وعن ورقه. نعم. ليدون. هذا الأمر كان عند كل العلماء بلا استثناء.
نعم.
وهذا أمر طيب، فالعالم الذي الطالب العلم الذي يخرج يتعلم لا بد له من أدواته. الإمام الشافعي الحقيقة له بيت أو مجموعة أبيات من الشعر طيبة في هذا الشهر. نقرأها الحقيقة.
يا ريت والله.
كان يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي.
هو ده الإمام الشافعي. اجتهاد عظيم
مع الطاعة، لأنه له بيت تقريبا معظمنا حفظه: شكوت إلى وكيع، وكيع شيخ من مشايخي،
سوء حفظي
فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى. لا بد من الطاعة، من التجرد، من حسن النية، من جمع الأدوات التي تمكن طالب العلم إلى أن يستوعب ويفهم. ويفهم
التواضع للأساتذة. أيضا
وهذا أمر
لابد أن يتواضع التلميذ للأستاذ كما فعل الإمام الشافعي.
فلو عدنا إلى المدارس، جلس في مدرسة مكة وقرأ على مشايخها من هؤلاء، طبعا معاذ وقلنا ابن عباس، تلقى عليهم مجموعة من التابعين كمجاهد، كعطاء بن رباح، كطاووس، كعمر بن أبي ابن دينار، كل هؤلاء، كعكرمة، تعلموا وانتقل هذا العلم عن من جاء بعدهم إلى أن وصل إلى سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد الزنجي، وذل مشايخ الإمام الشافعي. إذا حصل الإمام الشافعي هذه المدرسة وأصبح عنده فقه من فقه مكة. هذه المدرسة التي أسسها معاذ وأسسها ابن عباس.
وأصبح له مذهب
ما زال طالبا يحصل. فرحل إلى مدرسة ثانية كانت مدرسة عظيمة، والمدارس في الحجاز بتهتم بالرواية. فذهب إلى الإمام مالك، وهذه المدرسة التي أسسها
في المدينة.
عمر وعثمان وابن عمر وعائشة وزيد بن ثابت أنشأوا هذه المدرسة، وتلقى عليها مجموعة من الأئمة، منهم محمد بن القاسم، عروة بن الزبير، خارجة بن زيد، سالم بن عبد الله. دول جيل التابعين الذين حملوا لواء هذه المدرسة. وتتلمذ عليهم بعد ذلك إلى أن وصل الأمر إلى الإمام مالك ابن شهاب الزهري وإلى ربيعة. ثم بعد ذلك جاءت مرحلة الإمام مالك. ولما نزل الشافعي إلى المدينة لم يجلس إلى الإمام مالك بس، لا، ولكنه جلس إلى الإمام مالك، وجلس إلى إبراهيم بن محمد، وإلى إبراهيم بن سعد، وغيرهم من العلماء. فحصل هذه المدينة.
ده كلام ممتع جدا، بس معايا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
الحاج أم خالد؟
لا، أنا أم محمود.
الحاج أم محمود، أهلا وسهلا.
ازيك يا أبي؟
يا أهلا بحضرتك.
ازيك يا أستاذ محمد؟ جزاك
الله رب العالمين.
أنا سعيدة والله إن النمرة بتجمع معاك، والحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. ونحن أسعد والله.
أم فارس، بقول لها الحمد لله على السلامة. والله قناة الرحمة جمعتنا كلنا في حب الله.
الحمد لله رب
والله العالمين. يعني هو التعبير اللي أنا أقدر أقوله، جمعتنا كلنا على حب الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا والله، برنامج يعني شيق وجميل. يعني وشفت ملمح من الشيخ سعد، جزاه الله خيرا واجعله كل كلمة بيقولها في ميزان حسناته.
الله يكرمك
والله. ان الكتاتيب احنا فاقدينها دلوقتي، يعني كل عالم من الأئمة اللي انتوا بتقولوا عليها حفظ القرآن وهو صغير، واحنا فقدنا الكتاتيب دي اصلا يعني. فيعني دعوة ان احنا نرجع الكتاتيب دي، واهتم الطفل الصغير بحفظ القرآن الكريم. يعني الأم دلوقتي ما بتدورش على غير اللغة الإنجليزية، طب علمي ابنك لغة القرآن، اللغة العربية، اللغة أعظم لغة، لغة الله سبحانه وتعالى. فجزاكم الله خيرا.
وجزاك الله يكرمك، ملاحظة جميلة جدا، بتدعو إلى عودة الكتاتيب. على فكرة يا أم محمود، الكتاتيب ما زالت موجودة في الريف، في ريف مصر، وما زال الشيوخ يعلمون أبناءنا وبناتنا القرآن الكريم، لكنها دعوة كريمة من حضرتك لتعلم القرآن الكريم. ما شاء الله، طبعا احنا مشاهدين ومثقفين
ما شاء الله. هي الحقيقة الحجة بتذكرني بشيخ من شيوخنا عليه رحمة الله،
رحمة الله،
كنا نقرأ عليه الألفية.
نعم، ألفية ابن مالك.
نعم، فهذا الرجل في النحو والصرف. الصرف.
نعم.
فهذا الرجل كان من طرائفه أنه يقول كنا صغار نحفظ الألفية، وكان بعض مشايخنا يحفظنا هذه الجمل، بدل ما يقول كلامنا لفظ مفيد فاستقم، كانوا كلامنا لفظ مفيد يا جدع. واسم وفعل ثم حرف ككوجع.
حتى يحبب إليكم.
حتى يحبب الطفل.
جميل، جميل جدا.
فلا بد من تيسير العلم. تيسير العلم.
تمام. طيب إذا عودة للإمام الشافعي، حضرتك بتتكلم كلام جميل قوي عن المدارس، وده بحث رائع يا فضيلة الشيخ سعد والله.
الله يكرمك ويبارك فيك.
المدارس التي كانت موجودة في ذلك الوقت والتي تلقى عليها الإمام الشافعي العلم. ففي مكة المكرمة وثم في المدينة المنورة، وتلقى عن الإمام مالك دار الهجرة، ثم
بعد ذلك لم يترك المدينة إلا بعد وفاة
الإمام مالك 16 عام.
نعم.
ملازمة كاملة.
نعم. رحل بعد ذلك إلى اليمن، رحل في مجال التطبيق العملي، فعين هناك في وظائف متعددة كان يحكم فيها بين الناس
ما شاء الله،
حتى طبعا
يعني.
نعم، كقاضي. وهناك كانت مدرسة كبيرة، تلقى أيضا الشافعي، لم يترك مجال التدرب والتعلم، وكان يعرف في ذلك الوقت بأنه تلميذ للإمام مالك. فالمدرسة اليمنية أسسها معاذ وعلي بن أبي طالب بحكم أنه معين ولاة. نعم نعم. وأخذ الشافعي هذه المدرسة على يد عمرو بن أبي سلمة ويحيى بن حسان صاحب الليث، أخذ هذه المدرسة وتعلم في المدرسة على يد هؤلاء وغيرهم. ثم بعد ذلك اتهم الإمام الشافعي، وهذا من تقدير الله سبحانه وتعالى، فحمل إلى مجلس هارون الرشيد مع بعض العلويين، ونجى الله تعالى الإمام الشافعي بمحمد بن حسن الشيباني.
الله.
لماذا؟ لأن محمد بن الحسن الشيباني كأي
كان أحد تلاميذ الإمام
أبي حنيفة. هذا الرجل لم يكتفي بمدرسة العراق، ولكن رحل من العراق إلى المدينة. وله رواية للموطأ. أي قرأ الموطأ على الإمام مالك أيضا.
نعم.
والتقى بالشافعي هناك. فلما قال في حق الشافعي كلاما طيبا، جلس في العراق وعرف هناك بتلميذ الإمام مالك، حتى أن المناظرات التي تمت من هذا القبيل.
نعم.
وتلقى هذا العلم الذي يعد مدرسة العراق. مدرسة العراق زي ما قلناها مدرسة قوية، هذه المدرسة أسسها ابن مسعود، كان عالما فحلا
رضي الله عنه.
وأسسها علي، وعلي من هو
مسعود.
نعم. نعم. وأسسها أنس، وأسس هذه المدرسة أبو موسى الأشعري وعمر أيضا، كان لهم تأثير. نعم، تأثير قوي على هذه المدرسة، خاصة ابن مسعود. حتى أن
ويقال إن سيدنا عمر بن الخطاب هو الذي أرسل سيدنا عبد الله بن مسعود إلى
هذه حقيقة.
نعم.
هذه حقيقة.
نعم.
حتى أن هذه المدرسة إذا تتبعنا
أهلها العلم.
نعم. إذا تتبعنا أقوال أبي حنيفة رضي الله عنه، فإذ بها المسائل التي طرحها ابن مسعود، أقوال ابن مسعود
ما شاء الله.
هذه المدرسة انتقلت في الجيل الثاني إلى علقمة النخعي، إلى الأسود النخعي، إلى مسروق، إلى عمر ابن شرحبيل، وهؤلاء أخذ منهم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي وسعيد بن جبي، ثم انتقلت إلى حماد ابن أبي سليمان اللي هو شيخ أبو حنيفة، جلس معه 18 سنة يتلقى عنه.
نكلمنا في حلقة كاملة عن
نعم. هذا الرجل وسليمان الأعمش.
نعم.
ثم جاءت المرحلة التي تلي ذلك، كانت مرحلة سفيان الثوري، مرحلة أبي حنيفة، مرحلة سليمان الأعمش، وهؤلاء إنما أخذ عنهم محمد بن الحسن الشيباني وكيع وغيرهم، الذين أخذ عنهم الإمام الشافعي.
نعم.
إذن جمع الإمام الشافعي بين هذه المدارس. وهنا لنا تعليق.
نعم.
بعض الشباب دائما يسأل يقول الله أيهما أولى بي، أن أتعلم فقه الصحابة ولا أتعلم فقه الأئمة؟
جميل.
نقول له يا أخي ليس جميل. هناك جميل. انفصام بين الاثنين،
ليس هناك فرق،
هذا هو امتلاء طبيعي. نعم.
نعم. نعم.
لذلك أنا تعمدت أتكلم عن هذه المدارس لبيان هذه الفرية ولدحضها. فهؤلاء العلماء امتداد طبيعي. وهذا الامتداد استمر جيل بعد جيل إلى أن وصلنا إلى يومنا هذا. فلا تتجرأ على استنباط الحكم وأنت لم تجمع الأدوات. تطالب بسيط، لم تجمع أدوات العلم، لم تجمع المدارس المتعددة، وهذه المدارس والأصول التي والأدوات التي اعتمدوها في استنباط. تعلم بداية في هذه، فهي مدارس الصحابة، وهذه المدارس تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لفتة جميلة جدا 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 من فضيلتك، أنه فعلا لا يجب أن نفتري على هؤلاء الأئمة العظماء، لأنهم تلقوا العلم من منابعه.
نعم.
يعني كالإمام الشافعي رضي الله عنه الذي نتحدث عنه، أخذ من عن صحابة الرسول وهم أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن العلم من منابعه. وعرفنا العلم منهم. طيب فضيلة الشيخ، الإمام الشافعي بدأ بقى يألف في الحجة بعد ذلك؟
الإمام الشافعي إلى ما انتهينا كان من تلاميذ الإمام مالك. وبعد أن انتهى من المرحلة أو من دخوله الأول إلى العراق، رحل وجلس في مكة. وبدأ في تصنيفه وفي وضع القواعد التي يستنبط منها الحكم. هنا جلنا الرسالة الأولى، كتابة الرسالة الأولى. فبعض علماء السنة، لأنه عرف في العراق بناصر السنة. وهنا في نقطة، الإمام أحمد سئل هل كان الشافعي صاحب حديث، هل كلف الحديث؟ قال أي والله إنه كان صاحب حديث، شهادة الإمام أحمد.
ما شاء الله.
فعرف بالعراق في العراق بأنه ناصر السنة، وجادل فقهاء الرأي. وكان هنا في يعني في انفصام كبير من مدرسة الحجاز التي اهتمت بقضية النقل، قضية النص، وبين مدرسة العراق التي اهتمت بالرأي. وكان هناك صراع.
نتحدث عنها إن شاء الله بإذن الله تعالى في عنصر آخر. يعني المهم أن الإمام الشافعي بعد مرحلة التجميع بدأ في مرحلة
التصنيف. التصنيف من أول
الرسالة
الكتب.
الأولى الأول ولا الحجة؟
لا، الرسالة.
الرسالة الأولى. سنأتي عليك. ثم الحجة.
ثم الحجة عندما رجع إلى العراق في المرة الثانية. يدون وذهبه.
طيب. ثم هناك مرحلة عظيمة جدا في رحلات الإمام الشافعي، وهي مصر. مصر عشقت الإمام الشافعي، وهو عشق مصر، وجاء إلى مصر وأصبح له مجلس علم عظيم إلى مصر. فتحدثنا عن رحلته إلى مصر.
قبل أن أدخل إلى مصر، لأن مصر لها وضع خاص. الإمام الشافعي عندما أرسل له بعض علماء الحديث ليكتب هذه الرسالة، فكتبها. وهنا في نقطة مهمة، لأن الشافعي عرف بأنه واضع علم الأصول، هو أول من كتب أو دون هذا العلم،
أصول الفقه.
أول
من دون علم أصول الفقه.
والرسالة طبعت، وما زال هناك طبعات كثيرة منها. الأصول هي القواعد التي وضعها الشافعي مجردة، ثم تستخدم بعد ذلك في استنباط الحكم من القرآن ومن السنة. هذه المدرسة دخل فيها بعد ذلك الأصول للمالكية والحنابلة والظاهرية. وهذه المدرسة عرفت بمسمى مدرسة المتكلمين، بخلاف مدرسة الأصول عند الحنفية. بعد أن استطاع الشافعي أن يضع هذه القواعد وأن يرتب ذهنه وأن يستنبط الأحكام، كان الدخول الثاني للعراق، ودخلها على أنه صاحب مذهب.
مذهب خاص بالإمام الشافعي. كويس.
هذا المذهب اجتمع عليه علماء وأصبحوا من خاصة تلامذته. منهم الإمام أحمد بن حنبل، ومنهم الكرابيسي ومنهم أبو ثور ومنهم الزعفراني ومنهم ابن عبيد بن قاسم النحوي المعروف. هؤلاء كانوا تلامذة الإمام الشافعي في العراق، وهنا دون أو كتب الشافعي الحجة. المجموعة دي لما نبحث فيهم نرى أن الإمام أحمد استقل بمذهب. إذن كلمة استقل بمذهب أي أصبح مجتهدا مستقلا، بلغ الذروة في العلم. كذلك أبو ثور كان قد بلغ أيضا الذروة وأسس مذهبا. هؤلاء القوم الذين عرفوا بتلاميذ العراق أو بتلاميذ الإمام الشافعي في العراق ومن حملة مذهبه، جلس الشافعي في العراق مدة يسيرة ثم رحل إلى مصر لأسباب.
عايزين نعرف الأسباب.
نعم، الإمام الشافعي لم يدخل إلى مصر قبل ذلك.
نعم،
وفي مصر كانت مدرسة كبيرة، مدرسة علمية، أسسها بعض العلماء منهم الليث ابن سعد، وهذا من أكثر الناس الذين تحسر عليهم الشافعي
رضي الله عنه. إن شاء الله له حلقة.
نعم. كان يقول ضيعه تلامذته، ذهب إلى قبره زائرا، قال ضيعه تلامذته لأنهم لم يكتبوا العلم عنه. قال هو أفقه من مالك.
ما شاء الله. لا ده أنا هقول لحضرتك على حاجة، ملاحظة، أنه الإمام الشافعي هو الذي تميز بعملية التدوين، يعني هو الذي كان يقوم بتدوين مصنفاته بنفسه.
نعم،
هذه حقيقة طبعا.
هذا له سلف.
نعم،
وهو الإمام مالك.
نعم،
لأن الإمام مالك أملى الموطأ.
أمل الموطأ على تلاميذه.
نعم. الإمام أحمد، الإمام أبي حنيفة لم يفعله.
نعم.
فأول من جمع مذهب أبي حنيفة كان محمد بن الحسن الشيباني وبعض الكتب التي خصها أو التي كتبها القاضي أبو يوسف. الشافعي في مصر بدأ يحكم ما صنعه في العراق بعد أن استفاد من علماء مصر.
نعم.
فجلس إلى مسجد عمرو بن العاص من بعد الفجر إلى ما بعد الظهر، ده كان المجلس بتاعه.
طيب أنا قرأت أنه قرأ كتاب الكشكول، هناك كتاب اسمه الكشكول قرأه الإمام الشافعي أول ما دخل إلى مصر.
الإمام الشافعي
عمرو بن العاص.
نعم، ولكن هذه لم تثبت.
نعم،
ولكن تأثر أصله. العلم عندنا في العلم إنما يتناقله الأجيال بما يسمى بالسند.
نعم،
يعني عندي بعض الكتب التي كتبت منذ القدم وعندي فيها سند إلى صاحبها، يرويه فلان عن فلان عن فلان إلى صاحب الكتاب، فهذا أمر طيب. فالعلم لا يضيع بالسند.
نعم،
ينقله الخلف عن السلف. لما دخل الشافعي أحكم كتبه وبدأ يؤسس ما يعرف بمذهب الجديد. مذهب الجد، حتى أن الشافعي
يعني
قال
الرسالة الجديدة بقى.
كتب الرسالة، كتب الأم، كتب الإملاء،
تمام،
مصنفات البويطي، المزني، حرملة،
جميل.
كل هذه المصنفات تعرف بمذهب الشافعي الجديد.
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 طيب حضرتك بقى تقول لنا، لأنه كتب الرسالة سماها هو، أطلق عليها الرسالة القديمة التي كتبها في العراق.
نعم.
وفي مصر كتب الرسالة الجديدة، ما الفرق بينهما؟
الشافعي كما سئل الإمام أحمد،
نعم،
أي الكتب أحب، كتب الشافعي في العراق ولا كتب الشافعي في مصر؟
نعم.
قال في مصر لأنها أحكم. الشافعي عندما جاء إلى مصر أحكم ما قال وكتب وأضاف، لذلك كثير من الكتب التي كتبت قديمة غير موجودة. يعني كتاب الرسالة التي كتبها في مكة هذا غير موجود،
اللي هي الرسالة القديمة.
القديمة.
نعم.
الحجة أيضا غير موجود. ولكن كتب الشافعي الجديدة غالبها موجود.
الرسالة الجديدة والأم وغيرها.
الرسالة. الأم. مختصر الجزية. المزني.
نعم.
الرسائل التي كتبها في الرد على عمل أهل المدينة. رد على الاستحسان إلى آخره.
نعم.
وإن كان حتى بعض الكتب التي ما زالت مخطوط زي مختصر البويطي أو البويطي. ولكن غالب هذه الكتب دونت
في مصر.
في مصر.
نعم.
وكتبت وما زالت موجودة، يرويها عن الشافعي الربيع وهو من أحد تلامذته.
نعم.
في العراق، في مصر، ودول ليهم قصة كبيرة جدا.
نعم. طيب أنا عايز فضلتك بس تبين لنا الفرق بين الرسالة القديمة والرسالة الجديدة عند الإمام الشافعي.
الفرق بين المذهب القديم والمذهب الجديد دي القضية. المذهب الجديد الشافعي تغيرت الفتوى في كثير من المسائل.
ليه؟
عندنا قاعدة في الفقه تقول لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، فربما تغير الاجتهاد لأمور معينة فلا نقول بخطأ الأول ولا الثاني، نمشي على الثاني والأول يترك، وهذه قاعدة عامة لكل العلماء. فتعددت أقوال الشافعي في القديم والجديد، بل للجديد أحيانا عدة أقوال. المسألة دي من المسائل الهامة جدا، حتى أن العلماء تكلموا في مسألة من المسائل، لو أن رجل في بادية وأراد أن يصلي وفقد السبل لمعرفة القبلة فاستدل بالنجوم وغيره واستطاع أن يحدد القبلة وصلى، ولما جاء الوقت الثاني اجتهد فتغير الاجتهاد، ماذا يفعل؟ يصلي على الاجتهاد الثاني ولا يحكم بفساد الصلاة الأولى.
هذا من يسر الإسلام،
ده القاعدة التي نقول عليه الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. نضرب بعض أمثلة. الشافعي في القديم كان يقول أن أكل لحم الجزور الجمل ناقض للوضوء، لأن النبي له في ذلك أحاديث. ثم بعد ذلك عندما جاء مصر قال أنه ليس بناقض. إيه السبب؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من أكل جزورا فليتوضأ.
نعم.
أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. فاعتبر الشافعي هذه الأدلة على أن من نواقض الوضوء أكل لحم الجمل. فلما جاء إلى مصر ترجح عنده قول جابر أن آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ترك الوضوء مما مسته النار.
نعم.
واللحم لا يؤكل نيا، ولكن لا بد أن يتعرض إلى
النار.
فاعتبر أن قول النبي
صلى الله عليه
من أكل جزورا فليتوضأ يدخل تحت ما مسته النار، فترجح عنده في الجديد أنه ليس بناقض. ده قول أبي حنيفة وقول الإمام مالك.
جميل.
خلافا للإمام أحمد.
نعم.
ومع ذلك من يسر هذا الدين وعدم التعصب نرى أن النووي وغيره من علماء المذهب يرجع أنه ناقض. وده بنقول للناس يا جماعة علماءنا مش متعصبين.
لا مش متعصب.
يا جماعة هذه مسألة توضع على مائدة البحث.
تمام.
وإذا ترجح عند الإمام أو عند تلامذته قالوا به.
نعم.
شافعي، وهنا نقطة مهمة جدا، كان يقول من نسي قراءة الفاتحة أو نسي الترتيب في الصلاة أو صلى وفي ثيابه نجاسة لا يعني منسية فإن صلاته صحيحة. ده قول الشافعي في القديم.
نعم. في القديم.
في القديم. في الجديد قال لا، هو ناقد للوضوء، لا ناقد للصلاة، والصلاة لا تعد كاملة.
نعم.
طب لماذا؟ ليه؟
نعم.
خلينا في موضوع الفتحة بس.
طيب ممكن اخد الاتصال وارجع لحضرتك.
اتفضل.
ام معتز من الغربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي.
من فضلك كنت عايزة اخش في موضوع الحلقة.
فضلي.
الامام الشافعي.
اتفضلي.
هل للإمام الشافعي طريقة زي الطرق الصوفية اللي هي الطريقة الشافعية والكلام ده؟ لأن أنا لما بقول لوالدتي إن ما فيش الإمام الشافعي ما عملش طريقة، بتقول لي لا ده له مقام وله طريقة والكلام ده. فأرجوك لو سمحت حضرتك سيدنا الشيخ بس يرد على حضرتك.
حاضر حاضر حاضر. طيب في سؤال تاني؟ طيب شكرا جزيلا، هنرد دلوقتي. طيب الأستاذ إبراهيم من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد محمد.
السلام. طيب
اولا جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج.
بارك الله فيك.
والدكتور سعد يعني جزا الله خيرا.
الله
يعني بنرجوكم ان هذه المواضيع تكثروا منها
ان شاء الله.
من الامام الشافعي والامام مالك رضي الله عنهم والائمه كلهم يعني. فانا بس حبيت اشارك ولو بكلمه بسيطه واقول لكم جزاكم الله خيرا وربنا يجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله.
امين. ولك
السلام عليكم.
بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا. لا بس نجاوب. لا
حاضر.
طريقة صوفية
لا هذا الكلام بعيد عن الطرق الصوفية.
يبدو انه احنا في الحلقة فحصلت مناقشة بينها وبين ام معتز وبين والدتها.
نعم.
فياريت حضرتك توضح هذا الامر. ياريت والله.
لا الامام الشافعي بعيد عن هذا الامر خالص.
نعم.
دي مدرسة علمية انشأت مذهب ما زال عليه كثير من المسلمين.
نعم.
يتدينون الى الله تعالى بما أو بهذا المذهب وبغيره من المذاهب. فإحنا بنتكلم عن هذا التراث الهائل الذي يحاول كثير من الناس هدمه النهاردة. فعشان كده إحنا بنرد وبنقول يا جماعة هذه الأمة لابد أن تتواصل القديم مع الجديد. وهؤلاء حلقة أوصلونا إلى هذا العلم القديم الذي تركه الصحابة وتعلموه من
النبي. حضرتك ذكرتني دلوقتي بكلام الإمام مالك وأيضا ونحن نتحدث عن الأئمة.
نعم.
إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
نعم.
وهذا ما كان الأئمة يعني يفعلونه. طيب فضيلة الشيخ كلامك ممتع جدا.
الله يكرمك.
والله ما شاء الله عليك.
الله يكرمك وبارك فيك.
طيب الأصول والقواعد التي استند عليها فقه ومذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه.
بداية أنتهي من المسألة علشان إحنا سيبناها معلقة كده.
الفاتحة.
نعم.
عشان الوقت.
إحنا يعني عدة أمور إحنا ناخد الفاتحة بس.
أتفهم.
لو أن الرجل صلى ونسي الفاتحة فإن صلاته على القديم تصح.
على المذهب القديم.
القديم. وعلى الجديد لا تصح.
القديم.
نعم. لا تصح حتى يأتي بالفاتحة.
نعم.
طيب. لماذا اختلفت الفتوى؟ اختلفت الفتوى القديم بنى على
طيب اخذ اتصال
بالخارجي. نعم تفضل.
الاخ عمر من العراق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاخ عمر من العراق.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك وباهل العراق.
بارك الله فيكم في هذه القناه المباركه الطيبه. اسال الله العظيم ان يجعلها دخل للاسلام.
بارك الله فيك ونصركم الله وأعزكم الله وثبتكم الله.
بدي أسلم عليكم وعلى المشايخ وعلى خصوصا على شيخنا الحبيب محمد حسان. وأطلب منه أن يدعو لنا إحنا أهل العراق يعني يدعو لنا بالدعاء.
ثبتكم الله ونصركم الله. في مداخلة يا أخ عمر.
في سؤال واحد إذا ممكن.
تفضل.
في سؤال واحد.
نعم تفضل. اتفضل يا اخ عمر.
انتم تعرفون انه احنا الوضع بالعراق كثره الارامل وكثره النساء اللي اللواتي يعني تامل بسبب الظروف اللي يمر فيها العراق.
نعم تفضل.
فانا تزوجت من امراه ارمله ولها طفله يتيمه.
نعم مع حضرتك.
وقامت زوجتي الاولى برفع قضية الطلاق الفراق بيني وبينها وأنا ما أوافق وأهلها مصممين على هذا. فأريد أن توضحوا للأمة بأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال السعي على الأرملة والمسلمين كالمجاهد في سبيل الله.
نعم.
والحديث الثاني الذي قال فيه أنا وكافل اليتيم شهاتان في الجنة. يريد أن توضحوا حضراتكم للعالم الإسلامي ككل أنه السعي على الأرملة والمسكين يعني بشرح مفصل من عندكم. جزاكم الله عنا خير الجزاء وأرجو أن تكون سلامنا لفضيلة الشيخ محمد حسان.
وصل إن شاء الله. بارك الله فيك وفي أهل العراق جميعا وتحياتنا لكم جميعا في العراق. ولو يعني الموضوع خارج عن موضوعنا بس يا ريت كلمه مختصره ان عندي دقيقتين ثلاثه فضل الشيخ ونكمل الامام الشافعي ان شاء الله. هو بيقول انه هناك ارامل يعني كثر في العراق في هذه الفتره.
نعم.
ثبتهم ونصرهم الله. نسال الله لهم التوفيق ان شاء الله. فهو تزوج من ارمله ولها طفله يتيمه فزوجته رفعت عليه قضيه طلاق. فياريت كلمة موجزة للزوجة. نعم.
هذه القضية
نعم
تتعرض لها العراق كثير من القتلى وبالتالي كثرة النساء، فالتعدد الزوجات أو التعدد في الزواج هذا أمر أباحه الشارع بشروط، منها القدرة على القيام على الثانية أو على الثالثة أو على الرابعة أيا كان، سواء كانت القدرة المادية أو القدرة الجسدية، وأن يعدل بين الاثنين ولا حرج. أنا أرى أن كثرة النساء الأمر قد يصل إلى درجة أو إلى أن يكون قريبا من الوجوب على من يقدر أن يجمع بين الاثنين أو بين الثلاثة أن يفعل حتى لا ينتشر الفساد.
نعم.
فعمله طيب مستحسن، يعني يؤجر عليه إن شاء الله تعالى، وعليه أن يطيب خاطر الأولى وأن يبين لها أن الأمر يعني لحماية الفضيلة حتى لا يتعرض النساء اللاتي لسنا لهن أزواج إلى فساد أو غير ذلك.
نعم طيب،
فهذا أمر مهم جدا يعني.
طيب فضلت الشيخ عندك شيء تضيفه في موضوع الفاتحة والمذهب؟
يعني في عجالة سريعة.
نعم تفضل. لأن ما دي أحد.
نعم فضل. الشافعي لما جاء في الجديد وجد النسيان عندنا له ثلاث حالات. من نسي فترك ركنا، ترك ركنا فصلاته لا تبطل ولا يأثم، ولكن لا بد من الإتيان بهذا الركن. من نسي فأتى بمحرم لا يعاقب ولا شيء عليه. من نسي فأفسد للغير شيء فعليه أن يعوض هذا الشيء وأن يرفع الضرر، ثم بعد ذلك لا إثم عليه. الثلاث مراحل، خلينا في المرحلة الأولى، فمعنى ذلك أن النسيان لا يكون سببا في إبطال ركن أو شرط، فقد الشافعي أن الصلاة لا تصح إلا إذا أتى بالفاتحة.
بارك
ده
الله.
تغير الفتح.
بارك الله.
نعم.
فيك.
نعم.
وطبعا الموضوع موصول مع حضرتك في يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى،
بمشيئة الرحمن إن شاء الله،
حتى نوفي هذا العالم الجليل حقه من التوقير والتبجيل، وحتى نتعرف على مزيد من الجوانب المضيئة في حياة الإمام الشافعي. شكرا لفضلك.
الله يكرمك ويكرمك.
مشاهدين الكرام، وفي ختام هذه الحلقة من برنامجكم أعلام الأمة، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر للداعية الإسلامي فضيلة الشيخ سعد مصطفى كامل، الذي حدثنا عن بعض الجوانب المضيئة في حياة الإمام الشافعي. وإن شاء الله موعدنا في الحلقة القادمة لاستكمال هذا الموضوع عن الإمام الشافعي بإذنه تعالى. نحييكم ونشكركم على حسن استماعكم ومشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.